بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، ما زلنا نسبح حول فاتحة الكتاب، ومع قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى في حديث القدسي: واحدة بيني وبين عبدي، فمن عبد العبادة ومن الإعانة. تحدثنا عن معنى العبادة وعن النظم القرآني في إياك نعبد وإياك نستعين، ولماذا قدمت إياك، ولماذا قدمت العبادة على الاستعانة، وبقي الحديث عن معنى الاستعانة. وبينا أن الاستعانة رب العباد وعد بها وأنجز بالأنزاع، قال تعالى: ولعبدي ما سأل وقد كان. فبين الله لنا أولا أمورا ضرورية فينا كانت محل أعانة منه لنا، لولا بيان الله ما استبانت لنا ولا عرفناها. وألمحنا بمثال في اللقاء الماضي كيف أن الله عز وجل بين لأهل هذا الدين طاقة قلوبهم، وكيف يسمو بها إلى مرتبة لا يواجههم ولا يقوى أن يأتي مثلها غيرهم على وجه الأرض قاطبة. وبينا أن طاقة القلب وسع الإنسان أن يميها إلى ما لا نهاية، كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا لمراحل أصبح عطاء الرجل منهم بألف رجل، بل وبمليون رجل، بل وأكثر من ذلك. كيف وصلوا لهذه المرحلة حتى جاء التكليف من الله لهم بما علم من وسع عندهم في قلوبهم؟ وضربنا مثال بالآية بقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وبين أن هذا هو الحد الأدنى للتكليف في الجيل الأول، فأقل صحابي في الجيل الأول أعطى عطاء 11 رجلا من البشر، أقل صحابي. أما الأكثر فقد منهم من فاق 1,000,000 والاثنين مليون وأكثر من ذلك. الحد الأدنى حتى لضعفاء المسلمين رب العباد حد لنا حدا. فالمسلم الذي يعرف هذا الحق ويعرف كيف يستفيد بطاقة قلبه، أقل ما يقدمه ما نصت عليه الآية في التخفيف، فقال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الضعف هنا ليس ضعف أبدان، إنما ضعف إيمان، ضعف طاقات القلوب. ومع هذا الضعف بيّن أن أدنى مراتب الضعف التي يمكن أن يصل إليها مسلم يدين بهذا القرآن الكريم أن يعطي عطاء 3 من البشر. لذا قال: إن يكن منكم 100 صابرة، قال يغلب 200، ولم يقل يعدل. لو قال يعدل لكان عطاء الرجل برجلين، لكن لما قال يغلب يقينا أكثر من رجلين، أقل عدد بعد الاثنين 3. فأقل ما يقدم أضعف المسلمين إيمانا أن يعطي عطاء 3 من البشر. هل هذا واقعنا الفعلي، وأننا أحسننا اغتنام طاقة قلوبنا حتى أصبح عطاءنا في قتالنا، في جهادنا، بل في طلبنا للعلم، بل في تعليمنا للعلم، بل في تجارتنا، في صناعتنا، في إبداعنا، في كل شؤون حياتنا؟ المطلوب من المسلم أن يقدم حد أدنى، حد أدنى أن يعطي عطاء 3 من البشر. هذه طاقة أوجدها الرب فينا وعلمنا كيف نغتنمها، لولا بيان الله لنا ما عرفناها. ما علم الإنسان بما في صدره وطاقة صدره؟ لا علم، ولا يعلم حقيقة ما في صدرنا غير ربنا. لذا قال تعالى عن ذاته: إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا المعنى الذي شرحناه في اللقاء الماضي يدلنا على كيف أن الله عز وجل أوجد لنا من وسائل الإعانة وكيفية استخدام ما فينا من طاقات أوجدها الرب وخفيت علينا ما يجعلنا نواجه أي بشر، بل نواجه بقوة تفوق ما عند البشر. نعم إخواني، هذا هو الحد الأدنى مع الصابرين وغير الصابرين. لذا قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أما غير الصابرين فقال إن يكن منكم 1000 أيضا يغلبوا 2000. فجعل الحد الأدنى للطاقة التي يقدمها المسلم إذا لقي رجلين وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار، وهذه طاقة بدنية. القلب قوى البدن حتى أعطى عطاء 3 من البشر ليتمكن من غلبته على 2. هذا حد أدنى في جانب القلب. والقرآن لم يكتفي بجانب القلب وحده، بل كشف لنا عن مكنوناتنا وأسرار فينا الله يعلمها ونحن نجهلها. من هذا جانب ثاني هو جانب الموهبة. وجانب الموهبة جانب خطير والأمة عنه مغيبة، مع أن هذا أخطر جانب به قامت الحضارات وقامت الأمم. الموهبة، رب العباد علمنا أن كل إنسان خلقه له 3 أحوال في خلقه: إما خلق موهوب ميزه الرب فيه حتى أصبح عطاءه يفوق عطاء كل الناس من حوله، وهذا يسمى الموهبة. ولا يخلو بشر من مقابل من خلق معيوب هو فيه دون البشر. لا يخلو إنسان من خلق موهوب، ولا يخلو إنسان من خلق معيوب. خلق معيوب موهوب فاق فيه البشر، وخلق معيوب قل فيه عطاؤه عن البشر. وهناك أخلاق غلبت على الناس هم فيها كسائر الناس، ليسوا بأصحاب موهبة ولا أصحاب نقص وعجز، بل هم على ما تعارف عليه الخلق من عطاء الخلق، وسمي هذا بالعرف. ورب العباد يلخص لنا هذه القضية، جوانب الإنسان 3 التي لا يخلو بشر منها. لا يوجد إنسان ليس له خلق موهوب، ولا يوجد إنسان ليس له خلق معيوب، ولا يوجد إنسان هو فيه في أخلاق له أخلاق كسائر أخلاق العباد. هذه أحوال 3 لا يخلو منها بشر. كيف نتعامل مع كل جانب منها بحيث يستفاد من طاقة الإنسان، وخاصة جانب الموهبة، لأن هذا أخطر ما فيه، أخطر ما عند الإنسان. كيف نستفيد بموهبته؟ هذا الجانب جهلته الأمم وعلمه العليم بخلقه ووضع لنا قواعد تنمية هذه الأخلاق. كيف نسمو بالموهوب؟ كيف نعالج المعيوب؟ كيف نستفيد بالمعروف؟ بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد جمع الله في آية واحدة أصول وقواعد علم الأخلاق كلها. آية واحدة عرفنا فيها الرب كيف نتعامل مع هذه الجوانب 3 في أي بشر: قريب بعيد، ابنك ابنتك أخوك زوجتك رئيسك مرؤوسك. لا يخلو بشر من هذه الأحوال 3. ورب العباد وضع لنا قواعد التعاون مع 3 أحوال في آية واحدة، جمعت كل القواعد والأصول فيها. يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الناس يقرؤون الآية يفهمونها على غير معناها. ما معنى خذ العفو؟ كلمتين: يا سلام، كلمتين جمع الله تحتهما للمتدبر كل ما يتعلق بعلم التنمية البشرية، علم تزكية النفوس، علم الأخلاق، علم السلوك، علم الوجدانيات، علم الأفراد، كل هذه العلوم تندرج تحت هاتين الكلمتين. خذ العفو، الناس فهمت العفو الصفح عن المسيء، وهذا بعيد عن المعنى تماما. العفو هنا على أصلها اللغوي أي الزيادة. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الزيادة، أي زيادة؟ قال ابن مسعود وقال ابن عباس وقال المغيرة وغيرهم العفو هنا الزيادة في الأخلاق، جانب الموهبة في الأخلاق. الآية من ألفها ليائها تحدثنا عن علم الأخلاق، كيف نستفيد بموهبة كل موهوب. أشد الناس إذا ستجد له خلق موهوب، قطع الطريق، قطع الطريق المؤذي المعتدي، ستجد له خلق موهوب في قوة إقدامه وفي شدة وصلابة قلبه وجلده ما لا تجده عند ملايين البشر. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إني أشكو إليك عجز الأمين، موهوب في أمانته لكن عاجز في عطائه، وجلد الفاجر رغم فجوره وسوء خلقه في الفجور إلا أن له من الجلد موهبة عز أن تجدها عند آلاف الأمناء. الصحابة قرأوا بقراءة الله لواقع العباد، وهذا وحي وهذا كلام الرب. خذ العفو، ما معنى خذ العفو؟ هذا أمر لكل الأمة ليس لفرد بعينه. اقبلوا من كل إنسان تتعاملون معه، مسلم كافر قريب بعيد، اقبلوا هذا القدر منه. الجانب الذي وهب فيه نم موهبته وأفيد الأمة بهذه الموهبة. بل أقول بالله التوفيق، لو نظرنا للتاريخ وقرأنا واقع الحضارات التي قامت، وعلى فكرة يعني أحمد الله أنا لي رسالة ماجستير في هذا الموضوع، حوار القرآن لأصحاب حضارات تسهل، كل الحضارات التي قامت اعتمدت على هذا الجانب. إدارة الدولة لو أحسنت اغتنام مواهب الموهوبين في جانب واحد من الحياة أقامت بهم حضارة. لو اغتنم الحاكم مواهب الموهوبين في النحت لبنى حضارة في النحت، لو اغتنم مواهب الموهوبين في العمارة لبنى حضارة في العمارة، لو اغتنم مواهب الموهوبين في الصناعة لبنى حضارة صناعية، لو اغتنم مواهب الموهوبين في الاتصالات وسائل الاتصال لبنى حضارة في وسائل الاتصالات. وقس على هذا، رب العباد هنا يأمرنا باغتنام مواهب جميع الموهوبين كل في مجال موهبته. ولذا حضارة الإسلام لا تعدلها حضارة، والغرب والشرق يخشاها. فلو أحسن المسلمون اغتنام مواهب كل موهوب في الأمة في مجال موهبته لأقاموا حضارة في كل شؤون الحياة. من يضارعهم؟ من يجاريهم؟ بل قرأت مقالة قريبا كتبت من أيام في إحدى الصحف الأوروبية، يقول الكاتب يخشى الغرب أن تعود حضارة الإسلام من جديد، فلو عادت ورأى الناس ما فيها من خير لأيقنوا أن حضارة الغرب ليست حضارة، ليست حضارة لا ذكر لها فيما نجحوا، فيما نجحوا في صناعة آلات التدمير أصبح عندهم القنابل الذرية وغيرها النيتروجينية ما يكفي لإبادة الكرة الأرضية بمن فيها 40 مرة. هذا ما نجح في الغرب، لكن هل نجحوا في نشر العدل، في نشر العلم، في الرقي بالإنسان، في السمو بالإنسان؟ أم بسبب هذه الحضارة انتشر الدمار في الأرض، انتشر القتل، انتشر التشريد، انتشر عدوان العباد على ثروات العباد؟ الغرب بنى حضارته على سرقة ثروات الأمم. اقرأوا التاريخ واقرأوا الواقع. حضارة الإسلام ما عرفت هذا، ما عرفت هذا قط. حتى ثروات البلاد تضع في البلاد لا تنقل لغيرها، الزكوات اللي تخرج في منطقة لأهلها. وحديث معاذ بن جبل قال خذ من أخي، يعني مرهم أن أو علمهم أشياء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا وأن محمد رسول الله فعلمهم أن الله قد أوجب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أقروا فعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم لا على غيرهم ولا على قيادة الأمة والدولة، على فقرائهم، لتوضع ثروات الأمة داخل الأمة لترتقي منظومة الأمة كاملة، لا جانب دون جانب ولا فئة دون فئة. نعم إخواني، يأتي الأمر من الله لنا، خذ العفو، اقبلوا الزيادة، الموهبة عند كل موهوب. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من أسلم. ما أسلم صحابي إلا وبحث النبي عن موضع الموهبة فيه لينميها منه، لأنها إن نمت فيه أعطى بها للأمة عطاء أمة، فيصبح كل فرد في الأمة له كيان، له وجود، له مكانة، له عطاء، هو فيه صاحب يد طولة على كل الأمة، فيتحول كل فرد هامل في الأمة إلى فرد يعطي عطاء أمة بالموهبة التي وهبها الله له. كيف حول النبي الأمة هذا التحول العجيب، حتى جعل من كل فرد أمي لا يقرأ ولا يحسب أمة يعطي عطاء أمة؟ شيء يحير العقل، يحير العقل. وهذا ما حدث، الصحابة عاشوا وماتوا منهم أمة كاملة، عاشوا أمين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن ما منهم واحد إلا وأعطى بموهبته عطاء أمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يعلم هذا من أمة، لا كمال للبشر، البشر خلق على العيب وخلق على الضعف والعجز، لكن لا يخلو من موهبة. ولذا رأى النبي هذا الكمال لله وحده، ولا عصمة لبشر، فلا عصمة الأنبياء وحدهم ولا عصمة بعد الأنبياء، لكن النبي حرص أن يزكي في كل صحابي جانب الموهبة، يرى في الصديق جانبا ينميه فيه الرأفة، الرحمة بالعباد، حتى وصل الصديق لمرحلة صارت رأفته بالأمة تعدل رأفة الأمة. والحديث وإن كان في سنده مقال لكن المعنى صحيح، وصف النبي أصحابه ما نعت أحد إلا بموهبته، قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، من يعدل الصديق في رأفته؟ قال وأقواهم في الحق عمر، جانب الموهبة في عمر، وأشدهم حياء عثمان، حياء عثمان يعدل حياء الأمة، وأقداهم علي، أقدرهم على فض المنازعات واستخلاص الشبه بين الناس حتى يعيد الحق لأهله، أقدرهم على القضاء وفض المنازعات علي، حتى كان عمر الخطاب يقول اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن، وكان إذا أعضلته قضية بين اثنين قال معضلة ولا أبا الحسن لها. ولذلك عمر ولاها الوزارة، وزارة العدل، فلا ينازع علي في هذا ولا يسبقه أحد، لأن هذا مجال موهبته. وده التوظيف الحقيقي يا إخواني لمواهب الخلق، كيف يوضع صاحب الموهبة في المجال الذي وهب فيه؟ من يعطي عطاءه؟ لا أحد، لا أحد، لأن هذا جانب هو فيه يعطي عطاء أمة، وأي بشر يعطي عطاء فرد، من يقدم؟ من يقدم؟ وأقضاهم علي، قال وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، بحر القرآن أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرادهم أعلمهم بالفرائض علم المريث زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف مواضع القوة في كل شخصية أسلمت من حوله، ونماها فيه، نم جانب الموهبة حتى صار عطاء كل صحابي في الجانب الموهوب فيه عطاء أمة. يبقى على الأقل كل مسلم في الأمة له أثر في الأمة، له فضل على الأمة، له يد على الأمة. هذا الجانب الخطير الذي بيّنه الرب لنا في القرآن ثم أقامه النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع يدلنا على أمر جلل. كيف استفادت الأمة بموهبة كل موهوب فيها؟ فبرعت لا أقول في جانب بل في كل الجوانب، في كل الجوانب. ونرى هذا المشهد العجيب، كيف ينتقي النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك كل فرد ويقرأ موهبته وينميها فيه للصحابة جميعا. لا، الأمر للأمة، خذ العفو، تكليف للأمة إلى يوم الدين. الصحابة ما فتحوا بلد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان هذا أول ما يبحث عنه، موهبة كل من أسلم، موهبة كل من أسلم. ولذلك يا إخواني تعجب كيف استفاد بطاقات عدد قليل أعطوا عطاء أمم. يعني أقرب الأمر مثال، الصحابة ظلوا يحاربون ويطاردون في ديارهم الفترة المكية بالكامل، هاجروا المدينة وطردوا في المدينة، بدر قريش هي التي ذهبت إليه، أحد وصلوا إلى المدينة، الخندق حاصروا المدينة، حتى غزوة الخندق والصحابة ما زالوا في ديارهم ويعتدى عليهم فيها، ما كان لهم عطاء خارجها. لما رد الرب تعالى كفار الأرض وأحزابها وحلفاؤها يوم الأحزاب عن المسلمين، وخاصة أن كان هذا أكبر تجمع لأهل لحزب الكفر كله أو لأحزاب الكفر، قريش، والذين حرضوا قريش وجمعوهم وجمعوا غيرهم كانوا اليهود، واليهود بكل طوائفهم، كل يهود الجزيرة العربية بل كل يهود العالم تجمعوا، وجمعوا معهم كل قبائل العرب، ليست قريش وحدها، قريش، غطفان، بكر، سعد، تغلب، هوازن، رعل، زكوان، كل قبائل العرب التي ما اجتمعت لها كلمة في تاريخها اجتمعت لها كلمة على قتال النبي وصحبه. وبجانب قبائل العرب جمعوا معهم الأحابيش، وبجانب الأحابيش استفادوا بطاقة الدولتين العظمين الفرس والروم، العدوان اللدودان اجتمعا على مساعدة الأحزاب في القضاء على المسلمين، فجيشوا العالم، جيشوا العالم لقتال المسلمين. ولذا يصف الله هذا المشهد فقل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. مع شدة الامتحان الصحابة اختل ميزان الإيمان عند بعضهم، بل تعجب حين يقول تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كم عدد المؤمنين في هذا التاريخ؟ 3000. اختل ميزان الإيمان في قلوب 1000، اللي ارتاب واللي خاف واللي نافق واللي قال يا أهل يثرب، والقرآن يحكي هذا. فريق يظنون بالله الظنون، وإذ يقول المنافقون، من المنافقون؟ من 3000 ليس بخارجهم، من 3000. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة، مش واحد ولا اثنين، طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، ويستأذن فريق، مش واحد ولا اثنين، فريق منهم النبي، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. لما تحصي من اختل ميزان الإيمان في قلوبهم، ثلث جيش المسلمين. صحيح تابوا بعد الأحزاب ورجعوا إلى الله عز وجل واستغفروا، لكن اللي ثبتوا في هذه الغزوة 2000، وفيهم جاءت الآية ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه القلة اللي واجهها العالم بأسره، ما إن رد الله الكافرين بغيظهم بالريح التي عصفت، كما قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال. لما رد المشركين وتنفس المسلمون الصعداء، إذا بالنبي يبشرهم أعظم بشرى فيقول لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. غزوة الأحزاب كانت عام كم يا أخواني؟ 5 للهجرة، عام 5. المسلمون الذين حضروا فيها هم خلاصة 18 عام من الدعوة، دعوة النبي ودعوة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، أثمرت خلال 18 عام عن هذا العدد القليل 3000 فقط، الرجال غير النساء. 18 عام دعوة، 13 عام في مكة و5 في المدينة، 18 عام، وعدد المسلمين لم يتجاوز 3000 رجل، ومنهم المنافقون. ومع ذلك يقول النبي لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. هذا الفريق الذي ربي ونمت مواهبه إلى أقصى حد ينطلق بعد الأحزاب إلى فين؟ إلى قتال الناس؟ لا لا لا، إلى تغيير طبائع الخلق على وجه الأرض. ما دخلوا بلدا لمجرد الدخول، لا، ما دخلوا بلد إلا وأحالوا أهلها من كفار لموحدين، من طاقات معطلة لطاقات لله عاملة، فحولوا كل قوى الأرض لرب السماء والأرض. كيف حول الخلق؟ في كم عام؟ اضرب كده ايه؟ لما تجيب 2001 و 3000 اخ في قمة الايمان وفي قمة العطاء، ونقول لهم انطلقوا في الارض لنغير وجه الارض، كم يغيروا في كم من الوقت؟ يا اخوان الانسان يذهل. لم يمض على الحديبية الا 8 سنوات فقط، 8 سنوات فقط، سقط أمامهم أكبر دولتين في العالم الفرس والروم في 8 سنوات. 8 سنوات الإسلام ساد جزيرة العرب بالكامل وبلغ أكبر دولتين على وجه الأرض، دولة الفرس ودولة الروم، في 8 سنوات. غزوة العروك التي هزم فيها الروم بعد هزيمة الفرس كانت عام 13 من الهجرة. كيف انتصروا؟ مش قضية نصر، كيف حولوا أهل هذه البلاد لمسلمين مؤمنين حملة لهذا الدين يقدمون أسمى ما عندهم من عطاء وأخلاق؟ الخطورة هنا ليست في قضية إن احنا ننتصر في معركة، أبدا، أسهل شيء النصر، وإن تمنته النفوس لكن الأشد منه كيف نحول طبائع العباد؟ ده احنا الآن في وسط بشر من جلدتنا وأبناء جلدتنا لهم عقائد فاسدة فينا لكي تحول عقائدهم تحتاج سنين سنين وجهاد طويل. لكن كيف استفاد النبي بمواهب الصحابة حتى بلغ هذا الحد من العطاء؟ شيء يحير. وخلي بالنا إخواني دخلوا بلاد لا يعرفون لغاتها كيف يدعوا أهلها؟ ما دخلوا بلد إلا ودعوا أهلهم بلغتهم لأنهم يعلمون هذا المعنى. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. متى تعلموا لغات القوم حتى يدعوا بكل اللغات؟ صحابي أمي لا يقرأ ولا يكتب يتقن لغة بل لغات لغات. شيء يحير يا إخواني والله الإنسان لما تدرس هذه الفترة شيء يفوق الخيال الخيال كيف استفيد بمواهب الصحابة لهذا الحد. يعني أقرب الأمر بمثال بسيط جدا. لما وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى ثم حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقاله وهلك كسرى وتولى ابنه. لما تولى ابنه أرسل وفد ليتفاوض مع المسلمين. حين تحرك الوفد بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العيون أن وفد من كسرى سيأتي لقاء المسلمين. النبي في هذا التاريخ لم يجد عنده من يحسن الفارسي. سلمان الفارسي كان في غزو وليس في الأمة من يحسن. من يترجم؟ نشتري مترجم؟ نستأجر مترجم؟ أبدا. كيف يستفد مواهب الموهوبين؟ النبي رأى في أبي هريرة قوة شديدة جدا وذكاء شديد في التحصيل العلم. سيدنا أبو هريرة يقول فنادينا رسول الله قال يا أبي هريرة قلت لبيك رسول الله سعديك قال كن بيننا وبين القوم ترجم أنت. يكلف أبو هريرة بالترجمة وهو لم يتعلم الفارسية. والمسافة من المدائن إلى المدينة كم تستغرق من الوقت حتى يصل الوفد؟ 15 يوم. أبو هريرة أتقن فيها الفارسية ولما جاء الوفد ترجمة فورية. وهذا أبي بن كعب يقول لما جاء وفد يهود من شمال الجزيرة قال النبي يا أبي تعلم السريانية وكن بيننا وبين اليهود. قال فأتقنتها أبي في 17 يوما. يعرف النبي من الموهوب وأين موهبته وكيف ينميها فيه وكيف يفيد الأمة من خلالها. شيء يحير. بل كيف التقط الموهبة؟ يعني أضرب مثال حتى أقرب المسألة. من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري. قيل رابع من أسلم وقيل خامس من أسلم. أبو ذر ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة. أبو ذر من قبيلة غفار وغفار شمال المدينة قرب الشام وجهة البحر. كيف عرف الإسلام والنبي مازال في مكة والدعوة سرية حتى يصبح رابع أو خامس من أسلم؟ الدعوة سرية والنبي لم يشهر بها ولم يؤمر بالصدع أصلا في هذا التاريخ. لكن أبو ذر كان قد جاب بلاد الشام في رحلاته والتقى بعدد كبير من الأحبار والرهبان اليهود والنصارى. ما التقى بأحد إلا حدثه عن أن هذا زمان النبي الخاتم الذي سيظهر في جبال فران في مكة وسيظهر الله به دينه على كل الأرض وسيناصره اليهود والنصارى وسينتصر معه على جميع الأرض حتى يصبح هذا هو النظام العالمي الجديد الذي يسود العالم كله ويحكم الدنيا بأسرها. اليهود كانوا يعلمون هذا علم اليقين والنصارى كذلك. ولذا يقول الله عنهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل نزول هذا الكتاب وبعثة هذا الرسول يستفتحون على الذين كفروا يطلبون النصر والفتح على كفار الجزيرة بهذا النبي الخاتم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وفيهم أيضا نزلت الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن لزوم الحق واتباع النبي الخاتم الذي سيأتي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحف مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. ما اختلفوا على النبي إلا بعد بعثته، وقبل البعثة كان الكل ينتظره، كان الكل ينتظره، بل يستفتح به على المشركين. بل الأنصار ذكروا هذا، قالوا كان يهود المدينة يستفتحون علينا بالنبي الخاتم، فلما سمعنا بظهور محمد قلنا لنسبقن اليهود إلى هذا النبي حتى ينصرنا الله به عليهم لا ينصرهم بهم علينا. فسبقه الأنصار، ولذلك جاءوا للنبي يبايعوه بيعة العقبة، والنبي ما زالت دعوته في مكة لم تنتشر خارج مكة. بايعوا العقبة الأولى الصغرى والكبرى الأنصار، وأخذوا هذا من كلام اليهود. أبو ذر من كثرة ما سمع، قال: من كثرة ما سمعت علمت أن هذا العام عام نبوته وبعثته في مكة. فكنت أتعرض لكل رحل إلى الشام ذاهب فأسألهم: أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ فيقول: لا. حتى أسر إلي رجل فقال: سمعنا رجلا يهمهم، يهمهم يعني يدعو في السر، يهمهم بشيء من هذا، يدعى أنه نبي. قال: فقلت له: ما اسمه؟ قال: محمد. قال: فأضمرتها في نفسي، قلت: إذن هو. فأرسلت له أخي. أبو ذر أرسل أخوه، لأن أخوه غير معروف. فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاد، فسأله قال: إلى ما يدعو؟ قال: إلى عبادة الله وحده ونبذ عباده من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام. قال أبو ذر: فعلمت أنه هو، فقلت: لأذهبن بنفسي. فجاء أول ما وصل مكة سأل: أين محمد بن عبد الله؟ فاستوقفه رجل من قريش، قالوا: ماذا تريد منه؟ فوجد منهم غضبة شديدة، لأن بدأ خبر النبي ينتشر وبدأوا هم يرتابوا منه. واحد غريب يأتي يسأل عنه، هيؤمن بدينه ودين محمد، هيخرج برا مكة؟ تبقى كارثة. فلما وجد منهم هذا قال: قلت بيني وبينه تجارة. قالوا: إذا ندلك. يقول: فجلست في البيت الحرام علي أجد أحدا يبلغني مكاني، مكانه، وأتلفت من، حتى جاءه الطفل المسلم الوحيد في هذا التاريخ علي بن أبي طالب، كان 7 سنوات. فلما وجده قال: أحسبك غريبا؟ قال: غريب. قال: ألك حاجة؟ قال: تكتم علي؟ قال: أكتم. قال: جئت أسأل عن محمد وقومك أرعبوني من السؤال عنه. قال: إذن أدلك عليه، لكن شريطة أن تسمع ما أقول لك. أنا أسير أمامك ساعة الظهيرة وقيلولة العباد، وقت الحر القاتل، وأشير عليك، أقبل تقبل، إن أشرت ترجع ترجع. سيدنا علي انطلق يتجسس ألا يرى أحد في ساعة الظهيرة، حتى جاء بأبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال: فلما دخلت عليه سألته: إلى ما تدعو؟ فأخبرني بما أخبر به أخي. قلت: إذن أبسط يمينك أبيعك. فشهدت الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قلت: يا رسول الله، أليس هذا هو الحق الذي أخبر به الأنبياء وأنك نبي آخر الزمان؟ قال: بلى. قال: والله لأسمعنه قريشا وإن كرهوا، مدام هذا هو الحق أنا هسمع القريش رغم أنف قريش. ماذا يستنبط من كلمة أبي ذر؟ أول موقف النبي يستنبط منه الموهبة، بل أبو ذر زكاه في ثاني موقف. ماذا صنع؟ لم يسكت، أخذ يجوب حول الكعبة، كيف يسمع قريش في وقت اجتماعها؟ فزهل أن قريش كل يوم تجتمع في الكعبة من العصر وقت الأصيل إلى غروب الشمس، يجتمعوا ليه؟ نصبوا على الكعبة 360 صنم، كل صنم عندهم إله، وكل إله له مولد. عارفين المولد؟ والبشرية تعشق المولد. كل بطن مكلف بإله هو الذي يتولى النفقة على المولد والاحتفال، فيطعم الطعام ويذبح اللحم ويأتي بالسريد، ها؟ والناس تأكل والناس مبسوطة، تأكل عام كله على حساب من ينفق على هذه الأصنام، ها؟ فالناس كلها في سعادة وفي راحة نفسية، سخر الله لهم من ينفق عليهم من حيث لا يحتسبوا. الشاهد يا إخواني، طبعا العام هجري 354 يوم، وعندهم 360 إله، يعني عندهم 6 آلهة لهم موالد مشتركة. المولد تجتمع قريش على حسب البطن المسؤول عن هذا الإله، يدعو أحباءه وخلانه وأصحابه ومعارفه، فيجتمعوا، ثم ينصب سامر في وسط الكعبة. السامر عبارة عن مباريات، دوري محلي وفيه دوري عالمي، دوري كرة لكن ليست كرة قدم، دوري بالشعر والنثر، فتتبارى بطون قريش شعرا ونسرا ليعلم أشعر الشعراء وأخطب الخطباء، ولجنة الحكام جالسة في نهاية المباراة تعلن النتيجة، وساعة إعلان النتيجة تولع الكعبة كلها تصفيق وصفير، تيت تيت، من البطل ومن الفائز، حتى قال الرب عنهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق وصفير. ماتش كورة، دي المباراة المحلية كل يوم مع الآلهة، فيه مباراة محلية مع الموالد، لكن هناك مباراة دولية تعقد في أسواق عامة وفي استادات ضخمة، سوق عقاز والمجن والمجاز وغيره، فيجتمع بطون العرب جميعا وقبائلهم ليتبارى شعراءهم وخطباءهم، وفي النهاية من ينال كأس العالم ومن تنال قصيدته. طبعا السباقات مراحل، 20 بيت، 100 بيت، 1000 بيت، ال1000 بيت يسموها المعلقات، المعلقة الفائزة على مستوى العالم العربي بالكامل، يكافأ صاحبها بأن تعلق معلقته عام كامل في الكعبة من الدوري للدوري الذي بعده. واضح المعنى؟ أبو ذر وجد المشهد ده، وقريش كلها تجتمع وسامر في المنتصف، ويتحين الفرصة، وقريش مجتمعة تهلل وتصفق والمباراة شغالة، وإذا بأبي ذر يقف وسط السامر ويصرخ: يا معشر قريش، يا معشر قريش! الكل انتبه، فلا يصرخ هذا الصراخ إلا نذير لحرب قادمة أو لجيوش قادمة، فلما صرخ تنبه الكل وأنصت، قال: أعلموا! فأنصتوا: أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله يعني كل الأصنام لا تعد آلهة، ما فيش إله إلا رب السماء، يعني لا موالد، لا احتفالات، لا أعراف، لا تكريم لبعض البطون التي فازت بتكريم بعض الآلهة. ضيعت كل شيء، مكانة الناس ومنزلة الناس وعرف الناس وطعام الناس وشراب الناس. ها؟ قريش تعرف هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله يعني إلغاء كل هذا، إلغاء الموالد والاحتفالات والنظام والأعراف القائمة. فلم يحتملوا، فانهالوا على أبي ذر ضربا حتى كادوا يهلكوه، فعرفه العباس بن عبد المطلب، قال: ما أهلنا يا معشر قريش، أتقتلون رجلا من غفار فتقطع عليكم الصحال والقفار؟ حياتكم قامت على التجارة وتجارتكم للشام، وهذا في طريق الشام، وأهله أهل بادية، لأني يسمح لكم بالمرور، وإذا منعت التجارة على قريش ماتت قريش. فلما جاء الأمر على الجانب الذي يوجعهم المال تركوا أبا ذر. طب ينصرف؟ أبدا، قال: والله لا أسمعنهم وإن كرهوا. ثاني يوم في نفس التوقيت في نفس المعاد في نفس المكان جاء وقف: يا معشر قريش! أنصتوا. أنصتوا ليه؟ الكافر يؤمل في ردة المسلم لآخر نفس، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا. أملوا في ردته وظنوا أن الضرب الذي أخذه جعله يأتي ليعتذر ويعلن توبته فأنصت القوم. قال اعلموا أنصتوا أن لا إله إلا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما تاب فنال عليه ضربة مرة أخرى وجاء العباس فخلصه ينصرف أبدا. قال والله لأسمع أنهم أنكره. ثالث يوم جاء في نفس التوقيت في نفس المكان ووقف يا معشر قريش أنصتوا. عجيب. قالوا إذا ضربة الأمس أتت بنتيجة ورجل جاء يعتذر فأنصتوا وإذا بأبي ذر يعلنها ثالثة اعلموا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فانهالوا عليه وجاء العباس فخلصه فأرسل النبي إليه وقال أبا ذر ارجع إلى قومك فإن علمت بظهور الإسلام ائت إلينا. لكن من هذا الموقف استنبط النبي موهبة أبا ذر فقال له كلمة واحدة بس يا أبا ذر قل الحق وإن كان مرا. فكان هذا مجال موهبته حتى لقي ربه في أحلك المواقف التي راعى فيها الصحابة المصالح الأمة وسكتوا أبو ذر ما سكت ما سكت حتى قال في عمر يا أبا ذر كلنا تغيرنا عن عهدنا برسول الله إلا أنت. أبو ذر هو أبو ذر هو أبو ذر مجال الموهبة نميت فيه حتى صار بيطارها الذي لا ينافس ولا ينازع من الأمة بأسرها. وقس على هذا يا إخواني كيف يستنبط الإنسان موهبة من أمامه ثم ينميها فيه. بل فعل النبي هذا لا أقول مع من جاء يسلم بل حتى مع المشرك كان يدعو المشركين بهذا الجانب كيف يستفيد بموهبته ويحركها فيه. خالد بن الوليد ظل يقاتل المسلمين الفترة المكية بالكامل والفترة المدنية حتى عام 7 للهجرة. حضر الحديبية وهو مشرك عام 6 للهجرة وأسلم بعدها عام 6 للهجرة 19 عام وخالد يحارب المسلمين. ويوم الحديبية النبي ينظر إلى خالد فيستنبط موهبته من موقف بسيط جدا. خالد عقلية فزة وأبوه الوليد بن المغيرة كان عميد الأدب العربي أقوى شخصية فكرية عرفت في تاريخ مكة الأول. لجان الحكام التي تحكم على الشعر والنثر كان أستاذ الجميع وأديب الجميع الوليد بن المغيرة. ولذلك لما سمع القرآن واجه قريش لم يستطع أحد أن ينازعه لأنه عميد الأدب. وعميد الأدب العربي في عصر الأدب العربي عميد الأدب العربي في كل عصور من ينازعه؟ عميد الأدب في عصر الأدب العربي في عصرنا كم يساوي بجوار الوليد؟ الوليد لما سمع القرآن يا إخواني استنبط منه شوف النقد وصل لحد إيه 7 وجوه من وجوه العزاز فيه. مجرد سمع آية جاء ليواجه قريش قال هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كهنة قط؟ قالوا لا. قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني ما نزعه أحد. عميد الأدب صحيح. قال لقد سمعت منه اليوم عجبا. أول وجه لقد سمعت منه اليوم عجبا إن له لحلاوة. الوجه الثاني وإن عليه لطلاوة. ثالث وإن أعلاه لمثمر. الرابع وإن أسفله لمغدر. الخامس وإنه لا يعلو. السادس ولا يعلى عليه. السابع 7 وجوه من وجوه الإعجاز في القرآن استنبطها الوليد بن المغيرة بمجرد سماع القرآن. لكن رغم قوة الفكر الرهيبة وموهبته في هذا الجانب لم يزل به أبو جهل حتى نكص على عقبه وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ونزلت فيه الآيات في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيد جاءت في الوليد المغيرة لأنه كان يلقب وحيد عصره، لا مثيل له في الأدب والشعر، لا مثيل له ولا ند له ولا ناقد يستطيع أن ينازله أو ينازعه، حتى لقبه وحيد عصره. والقرآن ينزل بهذا المعنى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. أبناء كانوا من أقوى الأبناء في قريش، خالد كلكم تعرفون تاريخه، أقوى من خالد أخوه الوليد بن الوليد، وأسلم قبل خالد وكان أقوى من خالد بمراحل لكن مات مبكرا. الوليد بن الوليد إخواني كان أحد الفدائيين الذي لما وقع في الأسر كان النبي يقنت في صلاة الصبح له بالاسم، يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد. جاءت في أخو خالد الأكبر، بل كان من إخوانه عمار بن الوليد أجمل فتيان قريش على الإطلاق بلا منازع. لما جاءت قريش تقايض أبا طالب قال يا أبو طالب سلمنا محمد ونعطيك أجمل فتى في قريش. كان يقايض من برسول الله؟ عمر بن الوليد. القرآن لما ذكر وبنين شهوده قال ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، أي بلغ في التقدير والتفكير قمة الفكر فيما قاله عن القرآن. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني كيف بلغ في الفكر نهايته التي عز أن يبلغها بشر. ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذه الآية جاءت في الوليد، الوليد بن مغير. الوليد كانت هذه موهبته فكر. خالد أخذ جزء من موهبة أبيه، عقله كان عجيب. النبي يراه وهو يرقم الصحابة ويراقب تصرفات الصحابة فاستنبط موهبته. لما رجع للمدينة يوم الحديبية أرسل لأخيه الوليد بن الوليد قال يا وليد كيف لا يسلم خالد وعقله عقله وعقله عقله. الوليد على الفور أخذ هذه العبارة وفي رسالة فورية أرسلها لخالد، رسول الله يقول عنك كذا. طبعا الوليد يعني فرحان جدا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وأرسل رسالة أخي فورا. خالد يقرأ الرسالة ويبكي ويقول حقا كيف لا أسلم عقلي عقلي. ثم يسترجع شريط يوم الحديبية اللي رآه النبي وهو يتتبعه، وده اللي خلى النبي قال ما قال. خالد وصف ما وقع منه قال والله لقد راجعت نفسي وتذكرت يوم الحديبية ورسول الله بين أصحابه يتوضأ وضوءه وحوله صفوة خلاني أعرفهم وأعرف ما فيهم من أنفة، من أنفة وعزة والحاتم أعرفهم أسلاموا قبلي، وإذا بهم يبتدرون قطرات وضوئي بأيديهم فلم يدعوا قطرة ماء ولا نخامة من رسول الله تقع الأرض إلا أخذها أحدهم على يده فمسح بوجهه. فإن جاء من لم يدرك شيئا من مائه أخذ من الماء الذي في يد أخيه ومسح به وجهه. والله ما رأيت أحدا من ملوك الفرس والروم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمده. فهل إخوان الذين عرفت فيهم هذه الأنفة فعلوا ذلك معه دون أن يروا منه ما يحملهم على ذلك؟ يقينا رأوا منه ما لم أرى وعرفوا منه ما لم أعرف. قال فكيف لا أسلم لهذا النبي الكريم الذي فاق في عطائه وحب أتباعه له كل من عرفت على وجه الأرض؟ كيف لا أسلم وعقلي عقلي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم خالد ولم يخرج المدينة مباشرة، فقط ده تحول لداعية من أول لحظة. قال والله لا أحجب هذا الخير عن صفوة خلاني طلحة فخرج من داره إلى طلحة دعا للإسلام فأسلم طلحة وهاجر هو طلحة. وأثناء الطريق يلتقي بهم عمرو بن العاص، دخل الثلاثة على رسول الله وثلاثة قادة، ثلاثة قادة ومن كبار القادة يدخل على النبي مسلمين، فرح النبي بهم فرحا ما بعده فرح. الثلاثة قال التحول، هذا التحول بكلمة أثار النبي فيها موهبته، كيف حركها فيه حتى استفاد به؟ وقد كان لما أسلم خالد النبي نمى هذه الموهبة فيه حتى وصل لمرحلة في استخدام فكره في التقنية العسكرية حيرة العالم. يا إخواني، أي قائد عسكري على وجه الأرض يضع الخطة في شهور، خطة الحرب لكي يغيرها المعركة دائرة تحتاج لشهور، وإن غيرها فكم الخسائر لا يؤمن جانبه. خالد وأعطاه الله موهبة فكرية كيف يستعرض كل موقع مقاتل في المعركة في لحظة واحدة، يغير خطة الحرب 30 مرة والحرب دائرة لا يختل ميزان الجيش تحته. للآن عبقرية خالد العسكرية تدرس في دول العالم إلا بلاد المسلمين، إلا بلاد المسلمين. بل أذكر في فترة من الفترات في مصر ونحن شباب في الثانوية كان مقرر علينا عبقرية خالد، خرج جيل من الشباب المسلم على العبقرية، عجيب، رغم ما على عبقرية عقد ما أخذ، حتى فوجئنا أن التعليمات جاية من الغرب من دول الأسياد عندهم للحكومة بمنع تدريس العبقرية، بمنع تدريس عبقرية خالد. يا إخوان ندرك، ندرك تاريخنا غيب كيف نمى النبي موهبة كل موهوب حتى ارتقى بطاقة كل إنسان ليعطي عطاء أمه. خذ العفو، خذ العفو، بنت عليها الأمة كل معاملاتها. كيف نجعل من كل إنسان صاحب مكانة في الأمة يعطي عطاء أمة في جانب وهبه الله ما يهيئه لهذا العطاء؟ خذ العفو. الأمر الثاني الذي يقول عنه ابن القيم، يقول هذا الجانب هو الذي تبنى عليه كل معاملة المسلمين معه، فصاحب الخلق الموهوب أي خطأ منه يصدر أو خلق معيوب منه يصدر يلزم جميع المسلمين أن يضعوه في الميزان أمام خلقه الموهوب حتى تغفر ذلات المسلمين أولا بأول، فلا يبقى في صدر مسلم غل لمسلم. علاج، تربية، تربية. بل يقول ابن القيم عبارة عجيبة، يقول فجعل الرب من الخلق الموهوب عند كل مسلم تكأة، مسند يستند عليها كل مسلم في التعامل معه، إذا وقع منه خطأ نحوه فيغفر ذلته أمام موهبته. لما تجد إنسان في كرم الصديق ولا في رأفة الصديق مهما ذل أمامك في كلمة، ألا تغفر ذلته أمام موهبته؟ يقينا تغفر، يقينا تغفر. بل هذا هو المقياس الذي دعانا النبي إليه، حتى لا يكره بعضنا بعضا ولا يغل بعضنا من بعض ولا يحرم المسلمين الإلف بينهم. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا أي المعيوب رضي منها آخر أي الموهوب. أي سلوك يصدر من امرأتك على سبيل المثال للحصر معيوب فيه خطأ في حقك، تذكر الخلق الموهوب عندها. تخيل لو كل إنسان منا نمى موهبة امرأته، ماذا يحدث؟ تعطي عطاء أمه، نمى موهبة أولاده، بيته لا يصبح بيت بل يصبح أمة، أمم، أمم. نحن حرمنا هذا الخير يا إخواني. خذ العفو، الوقت انتهى ونحن في خذ العفو وحدها ما خرجنا منها، والحديث عن بقية الآية يحتاج لتفصيل ولا أحسن الوقت الآن يسمح بهذا. خذ العفو كلمتان فقط، خذ العفو مطلوب من الأمة أن تبحث عن موهبة كل موهوب لتنميها، جيوش المسلمين كانت إذا أقدمت على بلد في أثناء الطريق من الحفاظ فينا يتعلموا لغة القوم أثناء الطريق في طريقهم لفتح بلاد ناطقة بالبشتو يتعلموا مش في الطريق الأردو يتعلم الأردو في الطريق الفرنسي يتعلم الفرنسية في الطريق وصلوا البلد أسلم من أسلم يبحث من الموهوب وأين موهبته إذا كانت موهبته في الحفظ يعلمه العربية تعجب جل البلاد التي دخلت في الإسلام في كم تعلموا العربية الموهوبين قد يتقنوا العربية في 3 أيام في 3 أيام ومنهم ما أتقنها في 5 وفي أسبوع وفي أسبوعين ولذلك وضعوا الطريقة النورانية والبغدادية دي وضعوها لسرعة تعليم أي إنسان لا يعرف العربية في ظرف أيام لو عكف عليها وتفرغ لها يتقن العربية ويقرأ القرآن وحده لا يحتاج من يقرأ وصل لهذه المراحل كيف حولوا غير ناطق العربية لعرب بلسان عربي مبين ولذلك تعجب اللي قنن قواعد اللغة العربية جلهم أعاجب تعلموا على سلفنا العربية هو سيبويه كان إيه جار الله الزمخشري أئمة الحديث وهم بحور في اللغة كالبخاري ومسلم كالبخاري والترمذي وأبو داود والنسائي أغلب الأئمة استثنى مسلم العربي الباقي عاجب عاجب كيف أتقنوا العربية بل كيف بلغوا في العربية قمة البحث فيها بل قمة التقنين لها وتقعيد شيء يحيش حول القوم هندي ولا باكستاني ولا أوزبكستاني ولا بخاري لإنسان مسلم عالم بالعربية متقن للعربية جمع العلوم العربية جمع شيء يحير كيف حول البشرية هذا التحول الشديد جدا في ظرف أيام معدودة يا إخواني أقصر طريق انتشر به الإسلام اغتنام هذه الطاقات طاقة القلوب وطاقة المواهب أقوى ما أعطانا الرب من معينات وضيعها الكثير من العباد ضيعناها بجهلنا وبإعراض عن ديننا وببعد عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم يا إخواني يعني أنا سخت هذا المعنى باختصار شديد وسامحوني الوقت طال أرجو أن يكون هذا الاختصار مخل لكن يكفينا يعني كلمتين في آية تحتاج لبيان لسه ما زالت لم تبين على الوجه الذي نحب أن تبين به لكن على الأقل ما قل وكفى خير مما كثر وألها وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا اللهم زدنا علما وإحنا ما زلنا في العلم الضروري يعني إحنا بينا في اللقاء الماضي أن هناك إعانة ضرورية بمواهب أعطاها لنا رب البرية وطاقات بينها لنا منها طاقة القلب ومنها طاقة الموهبة وهناك أمور خارجية إن شاء الله اللقاء القادم سنتحدث عنها حتى نختم وإياك نستعين لا نطيل أكثر من ذلك حتى يعني لا يجد إخواننا غضاضة في التوسع في التفسير أكثر من ذلك أسأل الله عز وجل في النهاية أن يتقبل منا ومنكم وأن يعلمنا وكم منفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ذكرنا من كتابك ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هادية وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا اللهم اجعل القرآن لنا إلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا اللهم أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إنك سميع قريب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.